الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث والأخير من كتاب آداب طالب الحديث، عنوان: وأما المقاطيع فهي الموقوفات على التابعين، فيلزم كتبها والنظر فيها لتتخير من أقوالهم ولا تشذ عن مذاهبهم. وأما أحاديث الضعاف ومن لا يعتمد على روايته فتكتب للمعرفة وألا تقلب إلى أحاديث الثقات، ويعتبر بها أيضا غيرها من الروايات. كتب أحاديث التفسير: أنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري. حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد ابن بريد الأنطاكي. حدثنا الهيثم بن جميل. حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا كله يدل أن التفسير يتضمن أحكاما، طريقها النقل، فيلزم كتبه ويجب حفظه. إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه. كتب أحاديث المغازي: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، فيجب كتبها والحفظ لها. كتب أشعار المتقدمين: في الشعر الحكم النادرة والأمثال السائرة وشواهد التفسير ودلائل التأويل، فهو ديوان العرب والمقيد للغاتها ووجوه خطابها، فلزم كتبه للحاجة إلى ذلك. كتب كلام الحفاظ في الجرح والتعديل: لما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة النقل، لزم النظر في حال الناقلين والبحث عن عدالة الراوين، فمن ثبتت عدالته جازت روايته وإلا عدل عنه، والتمس معرفة الحكم من جهة غيره، لأن الأخبار حكمها حكم الشهادات في أنها لا تقبل إلا عن الثقات. ويقال إن أول من تكلم في أحوال الرواة شعبة بن الحجاج، وكلام يحيى بن معين هذا فيه بيان أن من علم من حال الرواة أمرا لا يجوز معه قبول روايتهم وجب عليه إظهاره، لأن الحديث لا يكتفى في قبوله لمجرد الصلاح والعبادة كما لا يكتفى بذلك في قبول الشهادة. وإذا اجتمع في أخبار رجل واحد معان مختلفة من المحاسن والمناقب والمطاعن والمثالب، وجب كتب الجميع ونقله وذكر الكل ونشره. ما لا يفتقر كتبه إلى الإسناد، كل ما تقدم ذكره يفتقر كتبه إلى الإسناد، فلو أسقطت أسانيده واقتصر على ألفاظه فسد أمره ولم يثبت حكمه، لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته ولزوم العمل به. وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها وليست شرطا في تأديتها. وعلى كل حال فإن كتب الإسناد أولى، سواء كان الحديث متعلقا بالأحكام أو بغيرها. السادس والعشرون: الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ بها وتحصيل الأسانيد العالية. المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له ألا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت. وقد رحل في الحديث الواحد جماعة من السلف، ذكرنا أسماءهم وأوردنا أخبارهم في كتاب الرحلة في الحديث، فغنينا عن إعادتها في هذا الكتاب. قال أبو بكر: والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله، فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام. فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه. قال أبو بكر: وإذا منع الطالب أبواه عن تعلم العلم المفترض فيجب عليه مداراتهما والرفق بهما حتى تطيب له أنفسهما ويسهل من أمره ما يشق عليهما. ذكر شيء من وجوب طاعة الأبوين وبرهما وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما، ثم ذكر الأحاديث في ذلك. وينبغي للطالب أن يتخير لمرافقته من يشاكله في مذهبه ويوافقه على غرضه ومطلبه، ويستحب البكور في يوم المسير. توديع الإخوان والمعارف: ينبغي للطالب ألا يخرج إلا بعد توديعه إخوانه ووصاته إياهم بالدعاء له، ثم ذكر الدعاء عند التوديع ودعاء الركوب للراحلة. ينبغي للطالب إذا نزل بالبلد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ ويتعجل السماع منهم خوف اعتراض الحوادث، وليسمع من كل شيخ ما ليس عند غيره، وما اشترك المشايخ فيه فليقتصر على سماعه من أحدهم. وليعلم الطالب أن شهوة السماع لا تنتهي، والنهمة من الطلب لا تنقضي، والعلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها. فلا ينبغي له أن يشتغل في الغربة إلا بما يستحق لأجله الرحلة. عود الطالب إلى وطنه واختيار إقامته على ظعنه. إذا بلغ الطالب غرضه وحاز في الرحلة ما قصد له من سماع علو الإسناد وتحصيل فوائد الشيوخ، فينبغي له الرجوع إلى وطنه والاشتغال بالنظر فيما جمعه. أنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد، إملاء من حفظه، حدثنا أبو روق أحمد ابن محمد بن بكر الهزاني، حدثنا محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال الشيخ أبو بكر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه السفر، وما زال صادقا مصدوقا، فإن المسافر يقاسي من الأهوال ومشقة الحرل والترحال ومعاناة النصب وشدة التعب والسير مع الخوف في الليل البهيم، وما يستحق وصفه بأنه العذاب الأليم. ووجود ذلك في حق صاحب الحديث أكثر، وحظه مما ذكرنا أجزل من حظ غيره وأوفر. فعود الطالب إلى مستقره أحمد، واشتغاله بالنظر فيما حصله أحدى للنفع عليه وأعود. السابع والعشرون: حفظ الحديث ونفاذ البصيرة فيه وإنعام النظر في أصنافه وضروب فيه. إذا استقرت بالطالب داره وانقضت من السفر والاغتراب أوطاره، فليأخذ نفسه بالنظر فيما كتب والتدبر لعلم ما طلب. معرفة الحديث ليست تلقينا، وإنما هو علم يحدثه الله في القلب. أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودعة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف البهرج والزائف والخالص والمغشوش. وكذلك تمييز الحديث، فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. ومنها ما قد كفى راويه مؤونته وأبان في أول حاله علته. ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين، وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات، ويأخذ نفسه باتباع أوامر الحديث والعمل به، ويطيب كسبه ويصلح غذاءه ويقل طعامه. ما ينبغي للطالب أن يوظفه على نفسه من مطالعة الحديث في الليل وإدامة درسه. قال أبو بكر: إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ، وليس يكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات من ذلك. وينبغي لمن طالع في كتابه أن يجهر بقراءته قدر ما يسمعه. وينبغي تكرير المحفوظ على القلب، ومذاكرة الحديث مع عامة الناس، والمذاكرة مع الأتباع والأصحاب، والمذاكرة مع الأقران والأتراب، والمذاكرة مع الشيوخ وذوي الأسنان، ودوام المراعاة للحديث والمذاكرة به، واتقاء الفتور عنه. الثامن والعشرون: البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف. قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستثير الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر. ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم ثم حذى المتأخرون فيه حذوهم. واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب والسابق إلى ذلك، فقيل هو سعيد بن أبي عروبة، وقيل هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وكان ممن سلك طريق ابن جريج في التصنيف واقتفى أثره في التأليف من أهل عصره والمدركين لوقته سوى الأوزاعي وابن أبي عروبة الربيع بن صبيح بالبصرة. وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة بها أيضا جميعا، ومعمر بن راشد باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف مالك بن أنس موطأه في ذلك الوقت بالمدينة. ثم من بعد هؤلاء سفيان بن عيينة بمكة، وهشيم بن بشير بواسط، وجرير ابن عبد الحميد بالري، وعبد الله بن المبارك بخراسان، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، ومحمد بن فضيل ابن غزوان جميعا بالكوفة، وعبد الله بن وهب بمصر، والوليد بن مسلم بدمشق. ثم من بعدهم عبد الرزاق بن همام وأبو قرة موسى بن طارق جميعا باليمن، وروح بن عبادة بالبصرة. ثم اتسعت التصانيف وكثر أصحابها في سائر الأمصار على تتابع الدهور وكر الأعصار. قال الخطيب: ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه، ويجمع له همه، ويصرف إليه شغله، ويقطع به وقته. وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج، ولا يضع من يده شيئا من تصانيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره. وصف الطريقتين اللتين عليهما يصنف الحديث. من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكام وطريقة الفقه، ومنهم من يختار تخريجها على المسند وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض. فينبغي لمن اختار الطريقة الأولى أن يجمع أحاديث كل نوع من السنن على انفراده، فيميز ما يدخل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيام، وكذلك الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات وأحكام المعاملات، ويفرد لكل نوع كتابا، ويبوب في تضاعيفه ومذاهب القدماء من مشهور الفقهاء، ولا يورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. فإن لم يصح في الباب حديث مسند اقتصر على إيراد الموقوف والمرسل، وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين. مخارج السنن: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم عزيز. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة، ومرجعها إلى الحجاز أيضا، إلا أنها قليلة. وأما أهل البصرة فلهم من السنن الثابتة بالأسانيد الوضاحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم وانتشار رواياتهم. والكوفيون كالبصريين في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. وللمصريين روايات مستقيمة، إلا أنها ليست بالكثيرة. تخريج السنن على المسند: قد ذكرنا طريقة التخريج على الأحكام، وأما الطريقة الأخرى فهي التخريج على المسند. وأول من سلكها على ما يقال نعيم بن حماد. أنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه. أنا أبو الحسن الدار قطني. قال: وأول من صنف مسندا وتتبعه نعيم بن حماد. قال أبو بكر: وقد صنف أسد بن موسى المصري مسندا، وكان أسد أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه إلى تخريج المسند وتتبع ذلك في حداثته، وخرج أسد بعده على كبر سنه والله أعلم. فينبغي لمن أراد تخريج مسانيد الصحابة أن يعرف المتون المرفوعة من الموقوفة، فإن فيها ما يشكل على من لم يكن عارفا بصناعة الحديث. ترتيب مسانيد الصحابة الاختيار في تخريج المسند إلى المصنف، فإن شاء رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم من أوائل الأسماء، فيبدأ بأبي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهما، وإن شاء رتبها على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وإن شاء رتبها على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحلهم من الدين. وهذه الطريقة أحب إلينا في تخريج المسند، فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم ثم يتبعهم بالمقدمين من أهل بدر، ويتلوهم أهل الحديبية الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. معرفة الشيوخ الذين تدور الأسانيد عليهم. قال أبو بكر: إذا كان حنبل قد ضبط على علي بن المديني قوله من أهل البصرة في الموضع الثاني، فإنما أراد بذلك سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وشعبة وأبا عوانة، لأن الباقين ليسوا بصريين سوى معمر، فالثوري كوفي وابن جريج مكي ومالك مدني وابن عيينة كوفي في الأصل، سكن مكة وهشيم واسطي ومعمر بصري، انتقل إلى اليمن وحديثه أكثره عندهم، والأوزاعي شامي. بيان علل المسند. يستحب أن يصنف المسند معللا، فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث، والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. ذكر الرجال الذين يعتنى بجمع حديثهم. قال أبو بكر: وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير هؤلاء. أنا أذكر ما حضرني من أسمائهم، فمنهم إسماعيل بن أبي خالد البجلي، وأيوب بن أبي تيمية السختياني، وبيان بن بشر الأحمسي، وداود بن أبي هند البصري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، والحسن بن صالح بن حي الكوفي، وزياد بن سعد الخراساني، وسليمان الأعمش الكاهلي، وسليمان أبو إسحاق الشيباني، وسليمان بن طرخان التيمي، وصفوان بن سليم، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهريان، وطلحة بن مصرف اليامي، ومسعر بن كدام الهلالي، وعبد الله بن عون البصري، وأبو حسين عثمان بن عاصم الكوفي، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وعبد الله بن عمر العمري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار المكي، ومحمد بن جحادة الأودي، ومحمد بن سوقة العبدي، ومحمد بن واسع الأزدي، ومطر بن طهمان الخراساني، ويونس بن عبيد البصري. جمع التراجم. ويجمعون أيضا تراجم تلحق بدواوين الشيوخ الذين تقدمت أسماؤهم، وذلك مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ومعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس، والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وجعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وإبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. جمع الأبواب. ويجمعون أبوابا يفردونها عن الكتب الطوال المصنفة في الأحكام وعن مسانيد الصحابة أيضا، فمنها باب رؤية الله عز وجل في الآخرة، وباب الشفاعة، وباب المسح على الخفين، وباب النية في العبادات، وباب رفع اليدين في الصلاة، وباب القراءة وراء الإمام، وباب إفراد الإقامة، وباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة بها في الصلاة، وباب القنوت في الفجر، وباب الغسل للجمعة، وباب إفراد الحج، وباب الوضوء من مس الذكر، وباب القضاء باليمين مع الشاهد، وباب إبطال النكاح بغير ولي، وطرق قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ونضر الله من سمع منا حديثا فبلغه، وإن أهل الدرجات، وطلب العلم فريضة، ومن سئل عن علم فكتمه، والأحاديث المسلسلات. ويجب أن يقدم من هذه الجموع كلها النية، ويبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويجمعون أيضا ما روي عن سلف المسلمين من أخبار الأمم المتقدمين وأقاصيص الأنبياء وسير الأولياء، والذي نستحبه ألا يتعرض لجمع شيء من ذلك إلا بعد الفراغ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: وجميع هذه الكتب قد انقرضت، ولم نقف على شيء منها إلا على 4 أو 5 حسب، ولعمري إن في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن حبان البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السجزي وأوقفني على تذكرة بأساميها، ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما أستحسنه سوى ما عدلت عنه واطرحته. انتهى الوجه الأول